أما بعد، نعيش اليوم أيها الإخوة الأحبة عصر الجاهلية الثانية. أما الجاهلية الأولى فقد كانت قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وربما كان من اللازم فهم الجاهلية الأولى ومعرفة مضموناتها ليكون ذلك طريقا يقرب لنا فهم الجاهلية الثانية، ونرى من خلال المقارنة أن المشترك كبير وأن الزمان دورة، ونخلص بعدها إلى أن الخروج من الجاهلية الثانية لا يكون إلا بالاهتداء بالخروج الأول من الجاهلية الأولى. قبل بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان واقع العالم يومها أيها الإخوة الأحبة دولتان قويتان ماديا، الدولة الرومانية الشرقية أو البيزنطية ودولة فارس، من حولهما شرق غارق في الانعزالية والظلام، وغرب غارق في الانعزالية والظلام، وفي الوسط في الأرض التي بعث منها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت الجزيرة العربية. أما واقع بيزنطة الدولة الأولى القوية القوية ماديا، فكان أن الدولة تثقل كاهل الناس بكثرة الأتاوات والضرائب، وكان الظلم كبيرا، وكان هم الإمبراطورية اكتساب المال من أي وجه، كان الحكم يعتمد على القوة، ولا يوجد شيء من العطف من الحكم على الشعب ولا الشعور بآلامه وأحاسيسه. كانت سوريا ومصر قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تابعتين لبيزنطة، كانت عاصمتها القسطنطينية، وكان الغليان بين الناس في مساحة الإمبراطورية يظهر أثره في السلوك من خلال شكلين اثنين. أما الشكل الأول فهو الاضطرابات السائرة التي كانت الإمبراطورية تقابلها بالقمع الشديد، ويذكر التاريخ أن عام 532 ميلادية قتل في اضطراب واحد في مدينة القسطنطينية العاصمة 30,000 شخصا. من كثرة الظلم أصبح الناس الذين يسكنون في مساحة الإمبراطورية تلك يفضلون أي حكومة أجنبية على حكومتهم. هذا هو الشكل الأول للانفعال والذي ظهر أثره في السلوك بين الناس. أما الشكل الثاني فتجلى عند شريحة أخرى بمحاولة إشغال الباطن عن الواقع، فنشأت الأفكار المتصارعة والجدال العقيم الذي عرف فيما بعد بالجدل البيزنطي، حتى أصبح مثلا يضرب للجدال الذي لا ثمرة له. لامتصاص نقمة الناس كانت الإمبراطورية تحرص على إشغال الناس بإشاعة أنواع اللهو واللعب وإشاعة الطرب، وأسست الميادين الرياضية التي يتسع الواحد منها 80,000 من الناس، وكانوا إمعانا في إشغال الناس عن الظلم الواقع عليهم. يقسمون في الميادين الرياضية الناس إلى قسمين، أما القسم الأول فيلبس اللون الأزرق، وأما القسم الثاني فيلبس اللون الأخضر، ويكون التنافس مشجعا من قبل اللونين. هذا باختصار واقع الدولة الرومانية البيزنطية قبل مبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتقلنا إلى واقع دولة فارس، رأينا فيها أن الإمبراطور أو الملك كان الإنسان الأول الذي يطالب الناس بعبادته. موارد البلاد كلها كانت ملكا للملوك، وقد بالغوا في تجميع الثروة وادخارها واكتنازها. كان الشعب يعاني من البؤس والشقاء، وكانوا يجتهدون للحصول على ما يسد رمقهم ويستر عورتهم، ومع هذا كانت تفرض عليهم أثقال الضرائب تماما كما هو الواقع الحاصل في بيزنطة. لكن شعب الدولة الفارسية كان خانعا. هناك في بيزنطة كانت الاضطرابات السائرة، وهنا كان الشعب خانعا يحاول نسيان ما هو فيه وتغطيته من خلال ظاهرتين. أما الظاهرة الأولى فهي الإمعان في اللامبالاة والفردية، فكل لا يشغله إلا شأنه نفسه. وأما الظاهرة الثانية فهي شيوع بيع الضمائر، فكان الإنسان يشتري قوت يومه من حكامه من خلال الافتراء والنميمة والبهتان والكذب. فكان الناس يفسدون على الناس، وكانوا يشترون قوت يومهم بكذبهم وبهتانهم، وما ذلك إلا ليحصلوا على المال والحظوة عند حكامهم. سلوك الدولة، دولة فارس، كان يتأرجح بحسب تتابع الملوك بين مظهرين اثنين. المظهر الأول الاستغراق في المتع والمادة، والمظهر الثاني إظهار التدين المتطرف الذي يتمثل بإلزام الناس بعبادة النار والترهب والبعد عن الزواج بدعوى أنه الطريق الأسمى. وكانوا يعذبون المعارض لهذه الأفكار ويقتلونه ويزيلونه من الوجود. فإذا انتقلت إلى الشرق تجد أن ألمع التجمعات الشرقية كان في الهند، لكن هذا الواقع كان مريرا. فالتفاوت الطبقي كان كبيرا جدا بين طبقات الشعب، وانقسم الشعب إلى طبقات، طبقات سرية جدا لها اعتبارها، وطبقات لا قيمة لها أبدا. سادة الفوضى الإدارية، فكان مجتمعا فوضويا يعاني من التمزق الشديد. انتشرت الخلاعة إلى درجة مزرية، كانت سمتهم الانغلاق وانعدام العلوم والآداب والجهل بما يجري حولهم في العالم. فإذا انتقلت غربا إلى أوروبا القديمة وجدت الأمية والجهل والبعد عن الحضارة، إلى درجة أنهم كانوا يبحثون هل المرأة حيوان أم إنسان. وكانت تطحنهم الحروب الدامية بين أعراقهم المختلفة، كانت أجسامهم قذرة ورؤوسهم مملوءة بالأوهام، وكانوا منعزلين عن العالم فلا شأن لهم بالعالم، وقد نسيهم العالم بسبب سوء واقعهم. أما قلب العالم ووسطه الذي كان الجزيرة العربية، فقد كان ينقسم إلى نوعين اثنين. النوع الأول أسلوب العيش في القبائل، والنوع الثاني الممالك العربية. والممالك العربية كانت ثلاثة: اليمن والعراق والشام. أما واقع القبائل في الجزيرة العربية فكان الغالب عليها عبادة الأوثان والتعلق بالخرافات من خلال الكهان والعرافين، كانوا مولعين بالخمر والقمار، كان الزنا منتشرا بينهم، كانت القبيلة تفخر بالغارة على القبيلة المجاورة، وكانوا يقطعون الطريق على القوافل، وكانوا يقتلون الأولاد خشية تعذر الإنفاق عليهم، وكان منتشرا بينهم وأد البنات. هذا واقع القبائل في الجزيرة العربية. أما واقع الممالك ملوك اليمن ومن خلال تتابعهم، كان واقعهم واقع صراع بين اليهودية والمسيحية، وكانت اليهودية أقوى، فاستنجدت المسيحية بمسيحية إفريقيا، وكان ذلك سببا لدخول الأحباش إلى اليمن باسم المسيحية، إلى أن فكروا في احتلال الجزيرة العربية. والقصة معلومة لديكم، موثقة في القرآن الكريم فيما يعرف بحادثة الفيل. ملوك الشام كانت تبعيتهم الثقافية والدينية والسياسية تبعية لبيزنطة للدولة الرومانية، وكان ملوك الحيرة في العراق أصحاب تبعية ثقافية ودينية وسياسية لدولة فارس. هذه هي المناطق الخمسة: بيزنطة وفارس والهند وأوروبا القديمة والجزيرة العربية بجاهليتها الأولى قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سرد في استقراء تاريخ، لكن دراية السرد وفهم الرواية لا يكون إلا بالجمع بين العناصر كلها والعنونة التي من خلالها ندرك مضمونات الجاهلية الأولى. ومن العجيب أن تلك المضمونات تشكل مضمونات عالمنا اليوم. المفردة الأولى في الدراية والفهم لما تقدم: كان الملاحظ فيما قدمناه ظلم الحكام المستبدين، فكانوا يظلمون شعوبهم وينهبون ثرواتهم ويقمعون حركاتهم، وكان ذلك ظاهرا فيما قدمناه، ظاهرا في الامبراطوريات ظاهرة الظلم، وظاهرا في الجزيرة العربية من خلال ما كان سائدا لديهم من الغارة على الجوار وقطع الطريق على المسافر: الظلم. ومن الذي يقول إن العالم اليوم لا يعاني من الظلم؟ من الذي يقول إن الواقع المعاش في هذا اليوم ليس واقع ظلم؟ ثانيا، يلاحظ بؤس الشعوب ومعاناتها، لا سيما من كثرة ما يفرض عليها من الضرائب، حتى إن الإنسان ربما كان يبيع أولاده حتى يؤدي ما عليه من الديون والضرائب. وهذا الواقع واقع البؤس، واقع البؤس والشقاء في الناس الذين لا يملكون بأيديهم من مقاليد الأمور شيئا، واقع معاش أيضا يعيشه العالم اليوم، ومظاهره كثيرة. وإن تباينت مظاهر البؤس بين الدول الغنية والفقيرة، لكن الشعوب بائسة تعاني من الشقاء. المفردة الثالثة: كان يلاحظ أن الذين بيدهم مقاليد الأمور في الجاهلية الأولى ينتفعون بالموارد، موارد الأرض وموارد الثروة المتعددة، وأن عامة الناس يحرمون من تلك الموارد، فلا يوجد شيء اسمه المساواة ولا العدالة. وهذا هو واقع ملموس في هذه الأيام أيضا. رابعا، ظاهرة إشغال الحكام لشعوبهم التي تجلت إما بالأيديولوجيات كما حصل في نموذج حكام فارس الذين قتلوا المعارض لأفكارهم، قتلوا في شعوبهم من شعوبهم، قتلوا من كان يعارض الأفكار التي يدعون إليها والتي من خلالها تظهر المزدكية وغيرها بالانحرافات التي لا تمثل التوازن البشري، وكان الناس يقمعون قمعا وتفرض عليهم الأيديولوجيات. ومن العجيب أنه نموذج شرقي متكرر، فهو هو النموذج الذي عانت منه الشعوب الشرقية حينما فرضت عليه الشيوعية. تفرض الأيديولوجيات ويقمع الناس ليحملوا عليها، إشغال الحكام لشعوبهم إما من خلال الأيديولوجيات وهو واقع قديم جديد، أو بإشاعة اللهو والميادين الرياضية كما رأيناه في ميادين بيزنطة وغيرها، وما كان يؤسس له لإشاعة ذلك الإشغال حتى ينسى الناس واقعهم ويتجهون ويتجهوا إلى سفاسف الأمور التي لا تشكل في الحقيقة والواقع المتوازن إلا هامشا في الحياة لا أصلا. وهو النموذج الغربي الأولمبي الذي يهتز العالم له، ويتعلق الذين لا يوجد لهم انتماء واضح بذلك تعلقا شديدا. خامسا، ظاهرة الجهل والبعد عن الحضارة والعلوم التي ظهرت في أوروبا القديمة والهند القديمة، وهذه هي ظاهرة الجهل في الأمم الضعيفة. الأمم الضعيفة لا تتألق فيها الحضارة ولا يشرق فيها العلم ولا ترى أولوية البحث العلمي، وهذه ظاهرة متكررة في كل الشعوب الضعيفة والأمم في واقعنا اليوم. سادسا، الخلاعة المبذولة في الأمم الضعيفة والتي ظهرت من خلال النموذج الهندي الذي أشرت إليه وهو واقع يلتهم العالم اليوم. سابعا، شراء الضمائر، ظاهرة شراء الضمائر من الشعوب المقهورة والنماذج الفقيرة باطنا وظاهرا، وانتشار الوشاية ونقل الأخبار عند الضعفاء، هذه الظاهرة التي كانت منتشرة في شعب فارس وهي ظاهرة منتشرة في الدول الضعيفة الفقيرة التي يشترى فيها الناس وتشترى ضمائرهم. تاسعا، الانغلاق والانعزالية وعدم الاتصال بالعالم الخارجي في الأمم الجاهلة، وكان ذلك متجليا في الجاهلية الأولى قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان متجليا في الهند وأوروبا القديمة، وهو اليوم هو واقع الشعوب الفقيرة. الانغلاق، الانعزالية، عدم الاتصال بالعالم الخارجي، عدم معرفة ما يكون في العالم الخارجي إلا من خلال ما يبث في الإعلام، وهو إعلام خادع كما يعرف كل المتأملين والدارسين. الظاهرة العاشرة في الجاهلية الأولى والثانية، الحروب والخلاف في البيئة المتخلفة، وكان النموذج لهذا في الجاهلية الأولى أوروبا القديمة. وعندما اجتمعت بعقلاء أوروبا في هذه الأيام قالوا نحن لم نؤلف الاتحاد الأوروبي، لم نشكل الاتحاد الأوروبي، ولم نسعى لإيجاد دستوره إلا لنتخلص من الحروب التي طحنتنا في الماضي. فكلما تخلف الإنسان مال إلى الخلاف، وكلما اتسعت دائرة نضجه ومعرفته كلما سعى للائتلاف. فالاختلاف شعار الضعفاء، وهذا ما نعيشه اليوم بعدما تجزأت الخلافة الإسلامية الواحدة. وعشنا عالم التجزؤ والتقطع والمساحات الصغيرة التي على كل واحدة منها أمير للمؤمنين. الظاهرة الحادية عشرة في الجاهليتين: التبعية الثقافية والسياسية عند انعدام الهوية الحضارية، والذي كان ظاهرا واضحا في ملوك غسان وفي ملوك الحيرة. الرومان كان لهم هوية، وفارس كان لهم هوية، وكانوا يفرضون بالقوة هويتهم. أما المملكة العربية في الشام وفي العراق فكانت تعلن التبعية، وهذا هو واقع دولنا في العالم الإسلامي اليوم. مع أننا نملك أعظم انتماء ونملك أعظم هوية، لكن هذا الانتماء لم يظهر في بواطننا ولم يتفاعل مع شعورنا، فبحثنا عن التبعية. ولو أننا تفاعلنا مع هويتنا وأدركنا قوة انتمائنا لما بحثنا عن تبعية. النقطة الثانية عشرة في الجاهليتين: التحلل الأخلاقي العام في الجاهليتين قديما وحديثا. إذن فنحن في الجاهلية الثانية التي زودت بالوسائل التي لم تكن في الجاهلية الأولى. المضمونات واحدة على المستوى الاجتماعي، لكن الفارق أن الجاهلية الثانية امتلكت الوسائل التي لم تمتلكها الجاهلية الأولى، فأصبحت الجاهلية الثانية أقوى من الجاهلية الأولى. المضمونات هي لكنها في الجاهلية الثانية معززة ومدعمة ومقوى بالوسائل الحديثة. وكما قلت في مقدمة هذه الكلمة أيها الإخوة، لا نخرج من الجاهلية الثانية إلا إذا فهمنا كيف أخرج محمد صلى الله عليه وسلم العالم من الجاهلية الأولى. إذا لم نفهم كيف أخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العالم من الجاهلية الأولى، لا يمكن لنا أن نخرج العالم من الجاهلية الثانية. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك الوسائل، لكنه كان يملك الحق، والحق إذا وجد فإنه يدمغ الباطل. تلك حقيقة قررها الله، إذا وجد الحق زهق الباطل. لكن لابد من فهم مفردات ذلك الحق الكبرى التي بها أخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العالم من الجاهلية الأولى. جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته. إذن لابد من عود على بدء. وفي سنن الترمذي أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. وأخرج الطبراني حديثا قريبا لكن بلفظ آخر، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، يجعل الله في أوله خيرا وفي آخره خيرا. مفردات الإصلاح النبوي المحمدي للعالم أيها الأحبة يتلخص في أمور ينبغي لنا أن نعيها لنحولها إلى آليات واضحة تطبيقية. أولا، المفردة الأولى العقيدة الواضحة. فكان صلى الله عليه وسلم حين بعث يتحرك بين الناس ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اليوم نعيش عبودية للمال، عبودية للجاه، عبودية للمرأة، عبودية للنفس، عبودية للأهواء. نعيش عبودية للإنسان، الإنسان يعبد الإنسان، الإنسان يعبد المصلحة. فلا يمكن أبدا أن يخرج العالم من جاهليته الثانية إلا حينما يدخل إلى باطنه معنى لا إله إلا الله، ليفهم أن السيد الذي يدير الكون واحد هو الله، ليفهم أنه عبد في المنظومة الكبرى خاضع للإله الواحد، ليكون بينه وبين السيد الأعظم الأوحد صلة محبة يحبهم ويحبونه. المفردة الثانية التجمع المعافى الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، فكان كالجنين الذي يكبر شيئا فشيئا. التجمع المعافى في عقيدته، المعافى في سلوكه، المعافى في أخلاقه. دار الأرقم كان فيها بين الرجال والنساء 40، 40 كانوا نواة لإصلاح العالم يا إخوتي. النوع، تميز النوع، لم يكن المبدأ مبدأ كم، لكنه كان مبدأ نوع. فنما هذا التجمع، فإذا لم يكن تجمع معافى يولد الجنين مشوها. لابد من التجمع المعافى ظاهرا وباطنا في عقيدتي وفي سلوكي في أخلاقي. ثالثا، كان صلى الله عليه وسلم ينظر نظرا بعيدا، فلم يكن صاحب انفعال وقتي. هذه هي إشكالية من يحمل الدعوة الإسلامية في هذه الأيام، الانفعال الوقتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أمامه الأصنام تعبد، يرى أمامه أصحابه يعذبون، وهو ثابت لا يغير سلوكه. لم تظهر ردة الفعل الانفعالية التي يعاني منها اليوم شبابنا في عالمنا الإسلامي. كان ثابتا واضحا، صاحب منهج، صاحب بناء، ينظر نظرا بعيدا. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا في وقت المحنة، في وقت الشدة، وأصحابه يعذبون، وخباب يعذب بينهم، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله انظروا كيف ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المستقبل ويتحدث عن الموعود. يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. المفردة الرابعة: بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن النصرة لذلك التجمع المعافى. كان ذلك التجمع المعافى يمثل الهجرة، فأينما انتقل هذا المولود سيعيش، لكنه يحتاج إلى النصرة. بحث عن النصرة لتتكامل الهجرة مع النصرة، وكان ذلك حينما بايعه الأنصار وبذلوا أموالهم وبذلوا نفوسهم ونصروا رسول الله وأصحابه. أما الأمر الخامس والأخير أيها الأحبة، فهو أن التعبير عن المنهج لم يكن بالدعاوي والأقوال، لكنه كان بالسلوك والأفعال. فأمتنا لن تخرج ولن تخرج أحدا من الجاهلية الثانية بشعارات ودعاوي، إنما بسلوك وتحقق. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.